إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة في الله نواصل في كتاب منظومة الآداب الشرعية للشيخ محمد بن عبد القوي المرداوي رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. ما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: وخذ علم أحكام الزكاة نظير الصلاة بآيات الكتاب الممجد، وحسبك في تفضيلها نفع غيره بقهر هوى وسواسه لم يردد، وفرقة ما تهوى امتثالا ببذلها يفك الفتى سبعين لحي مفند، وفرقة ما تهوى امتثالا ببذلها يفك الفتى سبعين لحي مفند، وأد زكاة المال حيا مطيبا ولا تتركا للشامتين وحسد.
يبين الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الأبيات منزلة الزكاة، ويشير في البيت الأول أنها تذكر دائما مع الصلاة، بل كثيرا ما تذكر الصلاة والزكاة مقرونة مع توحيد الله عز وجل، كما في قوله جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وكما في قوله جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، قوله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وفي حديث معاذ، قصة بعث معاذ إلى اليمن، قال: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فشأن الزكاة شأن عظيم. ثم أشار المصنف رحمه الله تعالى في بقية الأبيات إلى أنها تقي النفس شر الشح والبخل، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، وتعوده على الخير، كما أنها حق للفقراء والمساكين، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فليس لك فيها منة على أحد، بل هي حق واجب، كما أن فيها نماء وزيادة وبركة وطهرة لمالك عند الله تبارك وتعالى، كما أنها تؤخذ قصرا وقهرا ممن منعها، لأنها حق واجب لا إشكال فيه، ولأنها حق واجب يعني دخل فيه حقان: حق الله تبارك وتعالى، وحق من؟ وحق الفقراء والمساكين والعاملين عليها وغيرهم من المؤلفة قلوبهم وغيرهم من أصناف الزكاة. وهناك تنبيهات سوف نذكرها في آخر باب الزكاة إن شاء الله، لا بد من التنبيه عليها، ولمن أداها أجر عظيم عند الله عز وجل، فهي فيها بركة في المال، وقد توعد الله من يكنز ماله ولا يزكيه. والصحيح أن المقصود هنا الزكاة، وليس المقصود مالا آخر سوى الزكاة. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إذن لا بد من التنبه لهذا وأن لا يعني نؤخرها وألا تكون هناك منة لأحد فيها وألا نتحيل على إخراجها ونحو ذلك مما سنشير إليه من أحكامها. نعم.
وحسبك في تفضيلها نفع غيره بقهر هوى وسواسه لم يرد.
يعني هي نفع للغير وفيها قهر لوسواس النفس وفيها قهر للبخل وفيها يعني أداء للحق الواجب عليك وفيها أمور كثيرة طهرة كونها طهرة للمال وكونها بركة للمال ونحو ذلك. نعم.
وفرقة ما تهوى امتثالا ببذلها يفك الفتاة 70 لحي مفندي.
يعني كونك أنت تقهر هواك وتكبح جماح نفسك وتبتعد عن البخل فيعني فيها تقيك ماذا؟ شح النفس وتقيك العذاب وتقيك أمورا كثيرة. نعم. يفك الفتى
70 لحي مفندي.
إيه يعني يشير بهذا إلى أن ذلك الأمر يعني له فضل عظيم عند الله عز وجل ويقيك شر العذاب المتوعد به تارك الزكاة في الآخرة. نعم.
وأدي زكاة المال حيا مطيبا ولا تتركا للشامتين وحسدي.
يعني تعطيه بطيب نفس وانقياد وامتثال وإذعال لأمر الله عز وجل ولا يكون في ذلك لك منة ولا تمتن على الناس ولا تخرجه بثقل نفس وبصعوبة وببخل أو كأنك تشعر أنك مجبر على ذلك كما أنك بذلك أيضا تقهر الحساد والشامتين الذين يشمتون بك في هذا المال الذي لم تعطيه لم تؤدي حقه الذي أوجب الله عليك ففيه مصالح كثيرة وأمور كثيرة يعني تجعلك مقربا عند الله تبارك وتعالى بأدائك هذا الحق العظيم. نعم.
فضل. ولا تترك للشامتين وحسدي.
يعني لا تترك هذا المال لمن ولا تخرجه في الأمر الذي أوجب الله عليك فإنك غدا سوف تتركه وتفارقه وتتركه إما لورثة يتخاصمون عليه أم لحاسدين يودون زوالك حتى يرثوا أو لشامتين يعني يجعلون منك أضحوكة ويعني يلوكونك بألسنتهم فأنت إذا أديت حق الله فيه سلمت من آفات كثيرة بإذن الله تعالى. نعم.
ويشرع في قرباك من ليس وارثا على قدر حاجات وقرب ليمددي.
يعني المال أو زكاة المال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي تقدم لنا تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم والأقربون أولى بالمعروف لكن تبين لهم أنها الزكاة بشرط أن لا يكونوا من الورثة والصحيح أنه أن ما عدا الأصول والفروع ومن تلزمك نفقته كالرقيق والخادم ونحو ذلك والزوجة فإنه تتصح يجوز دفع الزكاة إليه ما دام من الأصناف الإيش الثمانية يعني تدفع له الزكاة طالما أنه هو الشيخ هنا أطلق يقول بشرط أن لا يكون ماذا وارثا، ويبدو أن الأمر محل نظر، فربما يكون وارث أخا، ربما يكون وارث عما أو ابن عم، والمهم الشرط المهم أن لا يكون ممن تلزمك ماذا مؤونته ونفقته. فإذا كان ممن لا تلزمك نفقته جاز إعطاؤه الزكاة، لكن عليك أن تخبره وتشعره أنها زكاة وليست منة وليست هدية وليست عطية، لئلا يفهم خطأ فيحسبها هدايا أو عطايا. فينبغي لك أن تبين له حالها وأنها من زكاة مالك. نعم تفضل.
ومن بعدهم ذا العلم والجار قدما وراع ذوي الحاجات والستر ترشدي.
هنا يعني ينبغي مراعاة عدة أمور. أولا يبدأ بالأقارب كما بينا قبل قليل، ثم تنفق لذوي العلم ممن تنطبق عليه، ممن ينطبق عليه أنه من أهل الزكاة، ثم أيضا لمن للمستورين الذين لا يسألون الناس الحافة، وكذلك الجار، هؤلاء لا بأس أن يقدموا في الزكاة، ولكن تخبرهم كما قلت أنها زكاة حتى لا يظنوا غير ذلك، وبشرط أن يكونوا من المستحقين لها كأن يكونوا فقراء أو مساكين. نعم.
وليس بمجز دفعها لشريكه ولا من يعولا من قريب ومبعد.
هنا بين أنه لا يجوز دفع الزكاة للشريك، لأنها كما يقال في المثل يعني السائر عند العوام العامة، كل يجر النار إلى قرصه، أو كما يقال يعني امسك لي واقطع لك، هذا مثل عام لك معناه عظيم يعني جدا، وهو مراعاة مصالحك الخاصة، فدفعها للشريك غير جائز، يعني عندكم مال مشترك غير متميز، كان تكون شركة بينك وبين زيد من الناس، فلا تدفعها لهذا الشريك، وكذلك لا تدفع لأي شخص تلزمك ماذا نفقته كالأصول والفروع، يعني الآباء والأبناء، وكذلك من لزمتك نفقته كالرقيق والزوجة أو عامل أنت تنفق عليه أو نحو ذلك، فإن هؤلاء لا تدفع لهم ماذا الزكاة، ومن عداهم من الأقارب إذا كان من أهل الزكاة فإنها تدفع لهم. نعم.
وليس بمجز دفعها لشريكه ولا من يعولا من قريب ومبعد، ولا كفن الموتى ولا في ديونهم ولا نحو سد البثق أو رم مسجد.
يعني لا يجوز دفعها لبعض الأصناف، مثل أن تجعل كفنا للموتى أو أن تجعل فرشا للمساجد مثلا، أو أن تجعل ترميما للمساجد أو بناء للمساجد أو بناء للطرق، أو كذلك
ديون الموتى،
كذلك لا تسدد عن ديون الموتى، لأنها تدفع للفقراء الأحياء، ولكن لا بأس أن تسدد ديون الأحياء غير القادرين على السداد، أما الموتى فقد انتقلت الذمة إلى غيرهم، فلا يسدد عنهم الدين من الزكاة، لا يسدد، لأن ذلك من أموالهم أو يكون على ورثتهم إن كان فيهم خيرا، فإذن لا يخرج. وكذلك بناء المساجد، يعني أنا سمعت في إحدى الإذاعات جواز صرفها من بعض المشايخ جواز صرفها إلى في بناء المساجد ودور الأيتام وما إلى ذلك، وهذا غير صحيح. هذه أبوابها في الصدقات، تدخل في الصدقات ولا علاقة للزكاة بها أبدا بحال من الأحوال، فلا يجوز أن تنفق إلا على أحد الأصناف الإيش الثمانية، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. لا يجوز أن يخرج بها عن هذه الأصناف، ولا أن تنفق يعني في أي مشروع غير أو لأي صنف غير الأصناف الإيش الثمانية البتة. خذها قاعدة، وإن أفتى من أفتى بجواز صرفها في المساجد وفي بناء الدور للمحتاجين وخلاوي القرآن ونحو ذلك، هذه بابها يدخل في ماذا؟ في باب الصدقة. فأنفق من مالك، تصدق، ابني دورا للأيتام ودورا للأوقاف ودورا للفقراء والمحتاجين ودورا للملاجئ ودورا لتحفيظ القرآن، هذا كله يعني ينبغي أن يعني يتنبه له، ولا نتساهل في إخراج الزكاة في غير موضعها أو في غير محلها. نعم.
ويحرم حتما أن يقيم له بها ويدفع ذما أو لتحصيل محمدي.
يعني كذلك من المحاذير أن يدفع الزكاة من أجل تحرير ماله من أمر يتهدده، أو أن يقصد به حماية المال من الضريبة ونحوها في البلاد التي تتخذ الضرائب، أو يجعلها ماذا؟ لتحصيل محمدة الناس أو ثنائهم أو مدحهم، فإن الزكاة حق واجب عليك بالشروط المعروفة ولا منة لك فيه، فهي من العبادات، والعبادات يشترط فيها الإخلاص، فإذا قصدت محمدة الناس أو الرياء فإنها غير مقبولة، فإنها تكون حينئذ غير مقبولة. نعم.
ويدفع ذما،
أو يعني حتى لا يذمك الناس، حتى لا يذمك الناس ويقولون هذا بخيل، يعني يدفع الزكاة من أجل إما من أجل الحصول على حمد أو لدفع ذم، كل ذلك محرم ولا قيمة له، بل هي غير مقبولة والحال هذه، يعني لئلا يقال إنك بخيل أو لئلا أو حتى لا تعاقب من قبل المسؤولين عن جباية الزكاة ونحو ذلك، إذا كان هذا هو القصد فإخراجها وبال عليك. نعم.
سأل الله إليكم، يدخل في هذا بعض أهل الدافعين يأتي مثلا زيارة لولي الأمر أمام الناس؟
نعم. ويدفعها. يعني في الحقيقة كلما كانت ما اختص بها الناس و المحتاجين وأحد الأصناف الثمانية دون أن تظهر، أما إذا كان يعني ولي الأمر قد أرسل بعض العمال لجباية الزكاة فإنها تعطى لهم، ولكن كونه يأتي هو ليعلن أمام الناس أن زكاة ماله كيت وكيت، لا نقول إن ذلك محرم إذا قصي إذا كان لا يدري ماذا كيف يدفعها أو لمن يدفعها فيصرفها إلى مسؤول البلد أو نحو ذلك، إذا علم أنه مخلص في ماذا؟ في دفعها لمستحقيها. أما إذا وجد أن ذلك يعرضه للرياء أو نحو ذلك فليبتعد وليعطيها لبقية الأصناف. نعم.
وذلك نفل البر سرا بفاضل عن النفس معقوت العيال المؤكد.
نعم. إيش؟
وذلك نفل البر سرا بفاضل عن النفس، وذلك نفل البر سرا بفاضل عن النفس معقوت العيال المؤكد.
يعني دخل هنا في موضوع ماذا؟ الصدقة، وكلما كانت سرا فيما زاد مما زاد على نفقة عيالك ومما يعني فضل عن قوتك وقوت عيالك، تتصدق صدقة خفية لا يطلع عليها إلا الله، ولأنها حينئذ تكون بعيدة عن المن والأذى وبعيدة عن الرياء. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وقول الله تبارك وتعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وقوله تعالى: ومن ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نقصت صدقة من مال. ويقول صلى الله عليه وسلم: من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. وأفضل شيء في الصدقات أن تكون سرية فيما بينك وبين المتصدق عليه، لأن في ذلك جبر لخاطره، وربما أنك لو أعطيته أمام الناس فإنه لا يأخذ لشدة عفته وخجله. اللهم إن اقتضت المصلحة خلاف ذلك، كأن يغلب على ظنك أن الناس يقتدون بك إذا تصدقت وأسهمت في عمل خيري، فحينئذ يشرع ماذا؟ إعلانها وإظهارها. نعم.
يسن وفي الحاجات أو شهر صومهم وللجار والقربى وإن يؤذي أكدي.
يسن ماذا؟
نفل البر يسن.
يسن يعني عائد إلى البر والصدقة وبذر المال لمن؟
الحاجات أو شهر
الحاجات، تتلمس حاجات الناس. كلما كانت الصدقة واقعة أو يعني ملائمة لحاجات الناس كانت صدقة عظيمة ومتقبلة، كما تراعى فيها الأوقات الفاضلة مثل عشر ذي الحجة ومثل شهر رمضان، لأن الحسنات فيها تضاعف. ويعني مثل إذا كان هناك مسغبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يعني مجاعة، أو الذين أصيبوا بجوائح ومصائب فأنت تواسيهم وتتصدق عليهم وتخفف آلامهم وتضمد جراحهم ونحو ذلك. فكلما كان المال المتصدق به في حاجة أخيك الملامسة والمطابقة لحاله كان ذلك أولى وآكد وأقرب إلى القبول. نعم.
وللجار والقرباء وإن يؤذي أكدي.
كذلك للجار يعني الجار يعني إذا كان الجار له حقوق عظيمة من بينها أنك تتصدق عليه ولا تؤذيه بقدر قدرك، حتى لو كان كافرا. كان ابن عمر رضي الله عنه إذا ذبح شاة قال: هل أطعمتم جارنا اليهودي؟ لعل ذلك يكون سببا أيضا لدخوله في الإسلام. كذلك ذوي القربى حتى ولو كان قاطعا فإنك تنفق عليه وتصدق عليه. وما قصة أبي بكر عن أبي بعيد مع مصطح رضي الله عنهما، وهو من الذين تكلموا في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهم مسلمون، لكن بعد أن روج المنافقون تلك الفرية على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، ولعن الله من أبغضها وقلاها، يعني عندما اشتهرت ووقع من وقع بحكم ما راج وما أشيع يعني بين الناس، عندها تكلم من تكلم، ومن بينهم ابن عمها مصطح رضي الله عنه، وقد تاب توبة النصوحة، هذه لا تخدشه لأنه صحابي، وإنما أمر قد طهر منه. لكن أبو بكر رضي الله عنه وكان يصله وكان فقيرا، فأقسم ألا يعطيه بعد ذلك، فنزلت الآية الكريمة: ولا يأتلي أولي الفضل منكم أن والسعة أن يؤتوا أولي القربى ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ماذا قال أبو بكر؟ ها؟ قال: بلى، وأحسن إليه وأعاد إليه أعطياته رضي الله عنهما. فإذا حتى لو كان يؤذيك جارك تصدق عليه وأعطه. يقال إن الحسن بن علي رضي الله عنه اغتابه الرجل، فأرسل إليه شيئا من العنب الجديد، فقال له: يعني ما شأنك أو لماذا؟ قال: لأنك أهديت إلي شيئا من حسناتك، فأريد أن تهديني شيئا آخر. والمهم أن الصدقة مشروعة على أو سنة في حق الجيران وفي حق كل من يعني له حاجة عليك من الأقارب، والأقربون أولى بالمعروف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وجه أبا طلحة رضي الله عنه عندما تصدق بأنفس أمواله وأحبه إليه، وهي حديقته المسماة بيروحاء وليست ماذا؟ بئرحاء كما يدعي الدجالون والخرافيون. يعني لا يوجد عندنا شيء اسمه بئرحاء أبدا. الآن توجد في بعض كتب الزيارة المزعومة المروجة المليئة بالبدع والخرافات والآثار المزعومة عند كثير من أهل الآثار، وهي آثار أقول كثير منها خرافة لا أصل لها، ومن تلك الخرافة ما يسمى بماذا؟ ببئر حاء. لا يوجد عندنا في المدينة من عهد النبي إلى يومنا هذا شيء اسمه ماذا؟ اسمه بئر حاء أبدا. هناك حديقة أبي طلحة رضي الله عنه واسمها ماذا؟ بيروحاء اسمها بيروحاء، يعني ليس اسمها بئرحاء. وحتى لو في شيء اسمه بئرحاء فإنه لا تصح زيارته. الآن يتباكون على بئر بضاعة وعلى بئر الخاتم وعلى حصن مرحبا وعلى ماذا أيضا، وعلى يتباكون أيضا على حتى على حصن حيي بن كعب بن الأشرف وغيرها من الخرافات التي يدعو إليها بعض الدجالين. هذه أشياء لا ينبغي أن يشغل المسلم نفسه بها. يعني أحد المحاضرين في مرة من المرات عد أكثر من 30 أثر يزعم أنه تسن زيارته في المدينة النبوية، وهذا كله دجل وسفة ليس عليه أي دليل، لا من كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا من هدي الصحابة رضوان الله عليهم، بل هي خرافات ابتدعها أكلة أموال الناس بالباطل، فاحذروا منها. وهذا يجرنا إلى تحديد ما يزار في المدينة النبوية. أنت تأتي بادئ ذي بدء للصلاة في المسجد النبوي، فإذا جئت تصلي في المسجد النبوي، وهذا هو الأصل، لأنها خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وتصلي في مسجد قباء ولو مرة واحدة لأن ذلك يعدل أجر عمره، تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وعلى أهل البقيع وعلى شهداء أحد، ولا تفعل غير ذلك. أما تتبع بعض المساجد وبعض الغيران هذا أمر يعني محرم، بدع وخرافات. وبالأمس بعض العمار سقطوا من جبل ثور، لا أدري من جبل النور، أنا أعرف لماذا صعدوا جبل النور، يريدون أن يصلوا إلى غار حراء. وماذا في غار حراء؟ وهل كان أحد يزوره بعد أن نزل الوحي؟ أبدا. من اتخذه مزارا فهو مبتدع. ولذلك في الواقع لو أن تلك المعالم تطمس كان أولى، حتى لا يتعلق بها الناس. وعمر رضي الله عنه قطع الشجرة التي حصلت فيها بيعة الرضوان حتى لا يفتتن الناس بها، وهذا ليس من إزالة الآثار التي يزعم الزاعمون أننا أزلنا في دولة التوحيد الآثار، وإنما أزيلت الآثار التي هي آثار في الدين لأنها بدع وخرافات ما أنزل الله بها من سلطان. بعض الخرافيين كالرافضة يتباكون على إزالة القباب التي كانت على بعض القبور في البقيع قبل 300 سنة والتي أزيلت بفضل الله عز وجل ثم بجهود دولة التوحيد في أدوارها الثلاثة، فهم يتباكون على ماذا؟ على إزالتها، ويريدون أن نعود إلى ما عليه بعض البلدان الإسلامية اليوم من عبادة أصحاب القبور والتعلق بهم من دون الله وسؤالهم قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات وما إلى ذلك مما يتعلق به المتعلقون. فاحذروا من هذا، فإن التوسع فيه إثم عظيم. نعم. ولا تغرنكم بعض الكتيبات التي تؤلف في هذا الباب، فالكتب يعني الآن صار عند في المطابع إسهال كتب، يعني صارت تفرز كل غث وغثيث، لا أقول كل غث وسمين لأن السمين أقل، يعني المطابع الآن صارت تفرز ما هب ودب من الغثاء ومن ما يقذفه بعض المرضى ليفسدوا على المسلمين عقائدهم وعقيدتهم، فانتبهوا لهذا واحذروا منه. نعم.
ويأثم في إضرار نفس وعيلة ومطل غريم في التقاضي ملدد.
هنا
يسن وفي الحاجات أو شهر صومهم والجار والقربى وإن يؤذي أكدي،
يعني لو كان يؤذيك، لو كان الشخص يؤذيك فبادر للتصدق عليه، لأن ذلك لعل ذلك يسهم في رده عن غيه ويقربه إليك. نعم.
ويأثم في إضرار نفس وعيلة ومطل غريم في التقاضي ملدد.
هنا أيضا يأثم من زعم أنه يتصدق على حساب ثلاثة أمور: إما أن يضر بنفسه كمن ينفق ويقصر في نفسه ويجوع نفسه ونحو ذلك وقد يعرض نفسه للأذى، أو من ينفق على حساب الإضرار بمن يعول بأسرته وعياله، أو ينفق ولا يسدد الدين الذي عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مطل الغني ظلم، فلا يجوز أن تماطل أخاك الذي أقرضك حتى ولو بدعوى الصدقة، حتى ولو بدعوى الصدقة، فإخراج الدين حق واجب والصدقة أمر مستحب، والواجب مقدم على ماذا؟ على المستحب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه سعد وقال إنه يريد أن يتصدق بماذا؟ بكل ماله. قال لا تفعل. قال فبالشطر. قال لا تفعل. قال فبالثلث. قال الثلث والثلث كثير، فإنك أن ترد أن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. نعم، عندنا موضوع جديد ولا؟
نعم، باقي بقايا.
نعم،
كام هذه؟ وإن تكذا صبر وحسن توكل وترك سؤال بالجميع عن تشاجدي.
يعني لو أنك عندك قناعة قوية وصبر وتحمل وأردت أن تتصدق بكل مالك كما فعل بعض الصحابة ومنهم من أبو بكر رضي الله عنه، وتعلم أن ذلك لا يؤثر على يعني عليك بضعف إيمان ونحو ذلك أو يجعلك عالة للناس على الناس، فلا بأس. يعني عندك صبر قوي وشكيمة وقوة إرادة، يعني قوة إرادة في الحق، ويعني لا نعني بقوة الإرادة ما يدعو إليه التربويون من زعمهم أن من كانت عنده إرادة يستطيع أن يفعل كل شيء. هذا الذي يسمونه الآن البرمجة العصبية الخرافية اليهودية التي يمارسها من يمارسها، حتى أنهم أغروا الأطفال الآن، يقول لك أنت إذا كانت عندك عزيمة تستطيع أن تقع في النار فلا تضرك. هذا كلام لا ينبغي أن يروج على المسلمين، ويعني فيه يدخله من الدجل ما يدخله، وربما استخدم فيه السحر والدجل والشعوذة تمويها على الناس، أو حركة بعض الحركات السريعة التي يدجلون بها على الناس. فهذه التي تسمى بالبرمجة العصبية أخشى أن تجر إلى دعوة علم الغيب، أو تجر إلى الكفر والسحر والشعوذة، أو تجر إلى التنكر للقدر أو نحو ذلك. مثل يقول تجد بعض أطفال الآن صغار يقول أنا إذا أردت شيئا لا يقف في طريق أحد، أو يرددون البيت الكفري لأبي القاسم الشابي، إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب الإيش القدر. هذا كفر، كفر مخرج من ملة الإسلام، إلا إذا كان مردده لا يعرف معناه فيعلم، فإن جادل بعدما علم فإنه يكون ماذا؟ كافرا. يعني كأنهم يقولون إن إرادة الشعب تغلب، نعم، إرادة الله وتغلب قدر الله، تعالى الله عما يقول الملحدون علوا كبيرا.
خالد
انتبهتم لهذا إخوتي؟ فهذه هذا الدجل الذي يضحكون به على الناس يجب أن نبتعد عنه وأن نحذر منه. نعم، فضل.
وإلا وإن تكذا صبر وحسن توكل وترك،
يعني إذا كان عندك قوة توكل وعندك صبر وعندك قوة توكل وعندك يعني قوة نفس على طاعة الله عز وجل فلا بأس أن تجود بجميع مالك كما فعل أبو بكر رضي الله عنه. نعم.
وإلا تكن تأذن ببذل جميعه ويكره تضييق لغير المعود.
يعني إذا لم تكن كذلك بالأوصاف التي ذكرها قبل القليل من قوة الإيمان ومن قوة الصبر ومن عدم الإضرار بالآخرين، فلا ينبغي لك أن تتصدق بجميع مالك، لا سيما إن تأكد أن فيه ضررا على نفسك أو على من تعول. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. نعم.
ويكره تضييق لغير المعول.
كذلك لا يجوز التضييق على نفسك ولا على أهلك، والله تبارك وتعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، أما بنعمة ربك فحدث في غير ما بذخ ولا مخيلة. نعم.
قصة أحسن الله إليكم لما خطب أمير المؤمنين بنت علي وهي صغرى فقالت له عيشك خشن، إن عندنا ويكره تضييق لغير المعود.
يعني هناك يعني الناس لهم أعراف وتختلف يعني منازلهم ودرجاتهم وإنفاقهم وأوضاعهم، فلا بد أن يراعى هذا كله. يعني ذوي الفضل واليسار قد يكون عندهم من الإنفاق ما يحتاجون ما يعجز عنه غيرهم، والله عز وجل يؤتي ملكه من يشاء، فلا يجوز التضييق في غير الأمور المعتادة التي يعني شخص لم يتعود شظف العيش ويعني لم يتعود يعني أن يكون في ضيق من العيش، فينبغي أن لا يحمل على أن يتنكر أو أن يضيق ذرعا بحاله، بل يعطى على قدر حاله أو ينفق عليه على قدر حاله وتراعى فيه في حال الزواج. ولذلك قد يراعى هذا حتى في حال الكفاءة ماذا؟ الزوجية. نعم.
وجو السؤال المرء ما جاز أخذه وعنه حضرا عن ذي العشاء والغداء قدي.
يعني لعلنا نقف على هذا وهي حكم المسألة، لا فيها تفاصيل أخرى سوف تأتي في درس الغد إن شاء الله تبارك وتعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة.
وإليكم.
الحديث اللي أشار إليه الناظم رحمه الله حتى الطالب جزاه الله خير أتى بنصه، وأن الصدق لا يخرج العبد حتى يقطع 70 لحية من لحى الشيطان تربط يده.
نعم. درجته هذا نحتاج إلى أن تراجع درجته إن شاء الله تعالى.
سأل الله إليكم، هذا يقول نرجو منكم الدعاء لإخواننا في دار الحديث في اليمن فهم محاصرون من قبل الحوثيين.
أسأل الله تبارك وتعالى أن يلطف بهم وبسائر إخواننا أهل السنة المضطهدين في كل مكان، نسأل الله أن يأخذ بأيديهم وأن يقيهم شر الأشرار من الحوثيين وغيرهم من الرافضة والملاحدة، فنسأل الله أن يقي المسلمين شر أعداء الإسلام وأعداء السنة. أعداء الإسلام يتحركون هذه الأيام سواء الغرب باختلاف دولهم وشعوبهم، واليهود والشرذمة اليهودية في فلسطين لأنها أصبحت خلالك الجو ففيض فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري، الآن استفردت بالفلسطينيين نظرا لعدة أمور: الأموال، الفتن التي يعيشها المسلمون عامة والعرب خاصة هذه الأيام، واستغلوا أيضا خلافة الفلسطينيين وكونهم عدة أحزاب وهم أبناء شعب واحد وأغلبهم أبناء أتباع دين واحد، وأيضا استغلوا ضعف إيمان الناس وبعدهم عن ماذا؟ عن الدين وعن الإيمان، فاستفردوا بإخواننا في فلسطين. وكذلك كما استفرد الآن الرافضة في بإخواننا في سواء في لبنان أو في الشام أو في إيران أو في العراق أو في غيرها من بلدان أو في اليمن أو في غيرها من بلدان المسلمين، فعلينا أن ندعو لهؤلاء بقدر ما نستطيع بكل ما نستطيع لا سيما في الأوقات المناسبة للدعاء. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين، اللهم أعلي راية الإسلام، اللهم قنا شر أهل البدع، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم فقنا شرورهم، انظر كيف تحالفون حتى مع الشيطان كما فعلوا في البحرين من أجل القضاء أو من أجل إيذاء أهل السنة. يعني هم عبر التاريخ هذا الصنف من الناس منذ أن انحرفوا في عهد علي رضي الله عنه ومن إلى يومنا هذا وهم مع الشيطان دائما وأبدا. ومع أعداء من؟ من؟ ومع أعداء الإسلام وأعداء السنة، لأنهم هم يعني يشابهون اليهود في الباطن، بل إن كثيرا من طقوسهم لا تعدو أن تكون مثل طقوس اليهود والنصارى. نعم فضل.
يقول السائل الكريم: عندنا في بلدنا بلد عربي ما يسمى بصندوق الزكاة، تجمع في المساجد بأمر من ولي الأمر لتصرف بعدها على شكل قروض لتشغيل الشباب.
لا أرى هذا أبدا أبدا. هذا فيه يعني إذا كانت هناك بند للزكاة ويصرف على الأصناف الثمانية فلا بأس، أما صرفا عاما هكذا على سائر الناس لا أدري، هذا ما ينبغي أبدا.
وهذا لعله معتمر يقول: ما الواجب على من ينكر احتفالنا بيوم المولد الشريف؟ ما الواجب؟
وفقنا الله وإياك يا أخي السائل لاتباع السنة، وأقول لك قبل أن ندخل في حكم المولد، أقول لا شك أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم بعد محبة الله يجب أن تكون فوق محبة نفسك ومالك وعيالك وأولادك وبنيك ووالديك ووالديك، هذا أمر مقرر شرعا، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالديه والناس أجمعين، وقوله لعمر: حتى أكون أحب إليك من نفسك، ونحو ذلك من ما يتعلق بوجوب محبته صلى الله عليه وسلم فوق كل المخلوقين وفوق كل الناس، بل وفوق محبة نفسك أنت. هذا هو الذي ينبغي أن نتنبه له. ولكن المحبة يا عبد الله تكون باتباعه والسير على نهجه والاهتداء بهديه والاستنام بماذا؟ بسنته. فإذا زعم أحد أن المحبة تكون بفعل بعض البدع فهو مخالف لما يدعو إليه صلى الله عليه وسلم في محبته. ولا شك أن إقامة الموالد بدعة أحدثت بعد 400 سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لا أسأل من يرى تلك الموالد، ما أين المسلمون عن هذا الحكم أو عن هذا العمل لو كان مشروعا على مدى 400 عام، حتى اخترعه العبيديون المسمين بالفاطميين وهم القداحون الميمونيون الديصانيون المجوس ثم اليهود ثم الباطنية المسمون بالفاطميين وغيرهم من الإسماعيلية والنصيرية والدروز والقرامطة ممن مرقوا من دين الله عز وجل. ف يعني هؤلاء هم الذين اخترعوه، لما لم يفعله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم والصحابة وسائر الصحابة رضي الله عنهم والتابعون والأئمة الأربعة والمسلمون في القرون المفضلة؟ أنا أريد جواب، دائما أقول من على هذا المنبر، أقول للإخوة أعطوني جوابا مقنعا، من الذي فعله حتى لو لم يكن لك حديث، مع أن أقوال الصحابة على فضلهم إذا خالفت نصا فإنه لا يؤخذ بها، وهم الصحابة. لو قدر أن لأحدهم قولا يخالف نصا شرعيا من الكتاب والسنة، هل يؤخذ به أو لا يؤخذ به؟ يرد ولا يؤخذ به ولو كان القائل صحابيا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. فكيف إذا كان القائل والمبتدع باطنيا من أصل يهودي أو مجوسي؟ فإذن إخوان هذا لا أصل له، والله لا أصل له في الدين، ثم إنه فضلا عن كونه لا أصل له ولا أدلة عليه، بل هو بدعة من البدع، فقد دخله من الشر وتحول الآن إلى غناء وطبول وزمور ومواعيد المخدرات والزنا واللواط وقلة الحياء. حضرت ما يسمى بتلك الموالد، ما حضرتها، أقول حضرت في البلد الذي تقام فيه تلك الموالد علنا، فرأينا العجب العجاب، حتى الخدناء والزانين والزنا والزانيات ما يتوعدون إلا في تلك الأيام. ناهيك عن ما يصحب ذلك من الطبل والزمر والغناء وقلة الحياء والتجمع والشرك ودعوة غير ودعاء غير الله سبحانه وتعالى. فعليك يا عبد الله أن تتجرد للحق، قضية ما هي قضية عواطف. الحب ليس في أن تطبل وتزمر وتقول هذا مولد للنبي صلى الله عليه وسلم وهذه طبول وزمور. ومن أعظم الأكاذيب والافتراءات زعم بعض من يقيمون هذه الموالد أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر تلك الموالد. الله أكبر، النبي صلى الله عليه وسلم يحضر الهراء، يحضر الرقص، يحضر الغناء، يحضر البدع، يحضر الخرافات، فيقومون قومة رجل واحد، حضر الحبيب، حضر الحبيب صلى الله عليه وسلم. أكثر من الصلاة والسلام عليه ولا تكونوا بخلاء. فنحن والله نحبه أكثر من محبة أنفسنا، ونسأل أن يثبتنا على ذلك، لكن لا نقيم هذا الغلو والدجل الذي يفعله كثير من الناس. كيف يحضر؟ ما حضر يوم السقيفة وكان المسلمون بحاجة ماسة إليه لاختيار من؟ الخليفة. ما حضر يوم الجمل ويوم صفين، يوم أن حدثت الفتنة بين من؟ بين الصحابة صفوة هذه الأمة، وقد تجاوزوها ولله الحمد. فإذن كيف إذا فكيف يحضر هذا الرقص وهذا الزمر وهذا الغناء وهذا الهراء الذي يتراقصون ويهتزون كما تهتز الراقصات الماجنات، ويدعون أن النبي عليه الصلاة والسلام يحضر ذلك؟ هذه مصائب. كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، وحسب المنايا أن يكن أمانيا. أنا تذكرت لما أعلن يعني بعض أهل الرفض أن المهدي جاء يقاتل في البحرين، خرج من سردابه من جحر الفار المزعوم، نعم، وأنه خرج يقاتل مع الناس وفي البحرين وفي مكان كذا وكذا. قلت سبحان الله العظيم، يعني ما أسفه عقول هؤلاء، أنا ما وجدت أسفه من هذه العقول. شخص دخل في سرداب عبارة عن جحر من الجحر الفار، وتزعم أنه دخل فيه منذ أكثر من 1200 سنة، وتزعم أنه يخرج يوم من الأيام ليخلص العالم. لا يخلص العالم من والمسلمين مما هم فيه إلا العودة إلى الله وإقامة الدين وإقامة التوحيد ونبذ ألوان الشرك التي ينتشر في العالم الإسلامي، ونبذ الفرقة والخلافات، والاجتماع على السنة، الاجتماع على هدي القرآن والسنة، ليس على هدي الجامعة العربية ولا على هدي الرفض ولا على هدي الخوارج ولا على هدي المتصوفة ولا على هدي أي مبدأ غير هدي الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. عليكم بما كان عليه الصحابة والتابعون، السابقون الأولون المهاجرين الأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، أولئك هم القدوة. وقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فاقتدوا به صلى الله عليه وسلم، ولا تقتدوا بالدجالين الأفاكين المضللين والمشعوذين والمنافقين وأكلة أموال الناس بالباطل. ابتعدوا عن هذا كله واجتهدوا في اتباع السنة، فإنه طريق الجنة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يقيهم شر الأشرار من الكفار والمبتدعة الأشرار وغيرهم من الفجار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.